فيجد أكثر في الليل فيظل قيام الليل فيتركع. وكذلك تلاوة القرآن وكذلك الصدقة وكذلك الصلاة، كل الأعمال هو يحاول أن يتقرب بها إلى الله. هذه الأعمال إن لم يوجد لها أثر، إن لم يجد لها أثرا حقيقيا نافعا في قلبه وفي ضميره وفي وجوده وفي حياته، إن لم يجد الأثر فإن انحزام الأثر يوجد الفتور ويوجد الملل فيترك الحمد العمل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن النية. نعم، فلذلك نقول أن وجود الأثر مترتب على وجود القلب. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. والسؤال الملح هو بسرعة، ما السبيل إلى إصلاح القلوب؟ وإن كان الأمر يحتاج إلى محاضرات ولكن واقعيا سأسردها الآن سردا، وإن قدر الله يكون لنا معها لقاء بالتفصيل. أول سبب لصلاح القلب قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، إن كثيرا منا يقرأ القرآن هلجومة، جاوزت القرآن هزا. وهنا نتوقف مع قول عبد الله بن مسعود، اقرأوا هذا القرآن لا تهزوه هز الشعر ولا تنسوه نشر التقي، ولكن كيفوا عند عجائبه فهو هز الشعر، ولا تنسوه نشر التقي، ولكن كيفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، حركوا به القلوب. اللهم ارزقنا قلوبا لا تسمع من القران. نعم، انا بحاجه الى ان توقظ القلوب. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بايه، بايه واحده، لان هذه الايه حركت قلبه. فالحديث مشهور وهي قول الله عز وجل: ان تعذبهم فانهم عبادك واستغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هذه آية واحدة أنا يقوم بها كما ثبت الحديث ويركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. كذلك قد تقرأ بالليلة جزئين وثلاثة فتقف عند آية حركت هذه الآية قلبك، أثارت سجونك، هزت وجدانك، زلزلت نفسك، تقف مع هذه الآية وتظل ترددها وتبكي وترددها وتضطرب وترددها وتدعو وترددها وتنسحب وترددها وتتوسل الى الله وترددها وتصبر عليها وترددها حتى تحج بيانك فتزيل نفسك فيقبل قلبك على الله. هاي اسمعها لعل فيها صلاح القلب. هذا هو السبب الاول لصلاح القلوب، قراءه القران بالتدبر. إلا إن لست أفرح بمن كان يقول قرأت اليوم عشرة أجزاء، قدر ما أفرح بمن يقول وقفت اليوم على آية ما أجملها تبتل علي الآية. هاي نعم، أنا أقول لك إنك لن تصل إلى هذا إلا في إتمام تلاوة القرآن، بمعنى انك لا تمسك المصحف وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وتعطي يا سلام هدى للمتقين حلوة اوي دي، هدى للمتقين جميلة اوي دي. لا مش كده، وانما امسك القران اقرا اقرا درس واثنين وثلاثة واربعة وخمسة حتى تصل الى الآية التي تهز وجدانك دون استعان، ولا ان تحاول ان تستعيد قد لا تجد الآية حتى تختم المصحف ساعي ثانيا وثالثا ولا بأن وتوسل الى الله: يا رب قد كان لي قلب أهيد به ثم ضاع مني في تقلبه، رب فرده علي فقد اعياني في تقلبه. نعم، وقل يا رب ارد علي قلبي، يا رب ضاع مني قلبي فاعطني اياه، ضاعت حياه القران فرد علي، ضاعت جلسه التلاوه فمنحني يعني إياها إنك أنت الوهاب. زواج القرآن مع التدبر. ثانيا تخليل الأكل. اللهم إنا نعوذ بك من شر بطوننا. حين أقول مرة نصف رجب كم يوما صمته فيه؟ يرجي أن آتيكم محسنيا كما فعلت في العام الماضي. وأقول لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم ما ترجم. مضى رجب. كم يوما صمت فيه؟ إنني أريدك أن تتجاهل جميع الآن بقبول حيث العزاء. حينك أقول أحسن الله عزاءك تقول عظم الله أجري وأجرك. تكون قد فعلت شيئا تتقدم له. قدمته بين يديه لله جل جلاله. رمت اليوم بخمسة يوم. على الأقل المفروض أن يكون سبعة. يوم بعد يوم. كفى. ولكننا نعبد بطوننا. اللهم إنا نعوذ بك من شر بطوننا. ناس الحمد لله أن الله أكرمنا بأشهر الشتاء هذه. النهار قصير سرعان ما يفر. إنك تخرج إلى عملك في الصباح تتوانى تتغاضى عن إفطار سندويش كنت تأكل. تتغاضى عنه ثم تعود في الثالثة أو الرابعة فما أن تخلع ملابسك وتستجم وتنسج مصحفك حتى يؤذن المغرب. انقضى الأمر أليس الأمر كذلك؟ أنا والله لعلك إن أردت أن تتغدى أسأل عليك المغرب وأنت تعرف. فلو أخرت الغداء نصف ساعة أو على الأكثر ساعة لحصلت الصيام الذي به ترضي الله. نعم إنه أمر أزيد. حدثتكم فيه في سياسة النفس. تذكرون لما صحب أحد الناس أحد السلف في طريق فقال له عطشت أريد أن أسلم. فقال له إن بعد هذه البئر بئر أحسن منها. فاصطبح حتى نبلغها. فلما بلغوا البئر الأخرى قال لو صبرت للتي تليها ستجد ماء زلالا. فأمروها حتى وصلوا إلى الثالثة قال لو صبرت حتى نبلغ التي تليها ستشرب ماء لن تجد مثله. فلما بلغوا التي تليها قال هلا صبرت قليلا فنشرب من زمزم. حتى بلغوا زمزم فلما شرب قال هكذا تقطع الدنيا. تتصفر شيئا فشيئا في نفسك الصبح تقول لك سندويش ولازم نروح الشغل الراجل بتاع الكل بتاع النظريه لا عنده احسن. لما تغفر ايه؟ ولازم الراجل واقف على النظريه والايدين اللي استغرب احنا تعرفين شكلها ايه؟ خلينا بقى ما نروح. لما تغفر ايه؟ الساعه المغرب تفضل يا رب وانت تنوي الصيام. اللهم ارزقنا ان نصوم اخلاصا لك يا رب. هكذا تعيش نفسك كبرها تمهلها. فما عولجت النفس بافضل من هذا ان تتصفر. تتصفر على طاعه الله. ومساله الطعام مساله سيئه حتى ان بعض السلف يقول لو لم يكن في كثره الاكل من هذا الا كثره دخول الخلاء لكفى بها ذنبا. لان الذي ياكل كثيرا يدخل خلاء الحشوش كثيرا والحشوش مساكن الشياطين والجن. كفى بهذا خبثا. ولا تظنن ان الحشوش المسكونه تلك الاكنفه القديمه بمعنى انك لو عملت سيراميك والجسام والمرايات ووصلت ونظرت عن الشياطين بالعكس انت بتنظر في الشياطين. لأن ليست مسكنك ولا مأواك. المفروض أن تستغل بتطهير مسجد البيت. المكان الذي يعد لبيت مسجدا لا الذي يعد لقضاء حاجة. لذلك أنا أستغرب حين يقف مجموعة من الإخوة أمام الحمامات ثم يدق أحدهم على الآخر. خلص عن الشيخ أكرم الطالب. أنا واحد كده بالكم. لكني أعتقد أن بعض الناس يجلسون بمزاج. مع الشياطين. مع الشياطين هناك. انه ايضا يهتدي. وانما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا خرج قال غفران
وقال من أن خلص هذا المكان.
وبعض الناس ما زال يمسك الآلام في إعداد هذا المكان. نعوذ بالله عز وجل من التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
المشهور أن كثرة الطعام مأساة، لأن ترجم كثرة دخول الخلاء يعني كثرة التعطيل عن السن يعني كثرة
المكس مع الشياطين يعني قسوة القلب. اللهم اصلح قلوبنا. فالسبب الثاني في اصلاح القلوب تحليل الطعام ما امكن. ثالثا قيام الليل واشياؤه بعباده. اللهم اعنا على قيام الليل يا رب.
قالت فاحتاج السبب اليوم
وامراتهم توافقونني.
قالت فاحتاج السبب اليوم انهم لا
ليسوا لا يأكلون الليل فحسب
بل
لا يصلون الصبح. أليس تلك مأساة؟
وقديما كتبت في المجلة هذه الصلوات
خمس أم أربع.
كثير من الناس قالت الصلوات عنده أربع
هو العصر مغرب وعيد.
أما الفجر
فقد نسي
نسي.
وأظنني في الحمل الفائت ذكرت خطوة أثارت بعض الشباب بعض الناس،
وهي أن الذي ينام عن صلاة الصبح ثم عن صلاة الجماعة صلاة الصبح في الجماعة ثم يستيقظ في السادسة ليذهب إلى عمله فيصلي
لعل صلاته لا تقبل،
لأنه لم يقم للصلاة بل قام للعمل، لم يقم لله بل قام لمديه، لم يكن لله لم يكن في الناس بل قام للناس.
والصلاة بالمرة بئس الفاحش أن يجعل الله تبعا، والله لا يقبل من العمل إلا لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه.
قال الله في الحديث القدسي من عمل عملا وأشرك فيه غيري
مش عمل لغيري
لا عمل لله وغير الله يعني لله وللشهرة لله وللناس لله وللشهرة لله وللجمل لله ولإصلاح نفسه وذاته لله
والزوجة لله ولإستدامة
لله
وللشهد على
ذلك لله
وليعطى. فهذا العمل الذي اشرك فيه يقول الله من عمل عملا واشرك فيه غيره فجزة عمله
قليله وكثيره لغيره
وليس لمثل ذلك. انا اغنى الشركاء عن الشرك.
عمل اشرك به مع الله
ربنا حيث الحشر
انت عمل الصح
لمن عامل لمن اشركت معه. المفهوم ان قيام الليل واحياؤه بالعباده من اعظم الاعمال التي تصلح القلوب.
فيا من تلح في السؤال كيف اصلح قلبي؟ قم في الثلث الاخير وربك يقول هل من سائل وهو في سماء الدنيا قريب
قربا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وربك يقول هل من سائل قل اسالك ان تصلح لي قلبي فيصلح لك قلبك. لذلك كانت الرابعه لاصلاح القلوب التضرع عند السحر.
التضرع في السحر في الثلث الاخير من الليل التضرع. وانظر الى لفظه التضرع وليس الدعاء فحسب، فان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له.
التضرع قال ربنا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع بمعنى
التدلس الخضوع الصدق اللطفي والصدق في الدعاء التضرع ان ترفع يديك وتتمسك وتقنع وتخضع وتزل وتقول الى سيدي عبيدك سواي كثير وليس لي سيد الا انت الهي قد جئتك بذنوبي جئتك سيدي بذنوبي الى من امشي والى من امضي لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك لجأت الى باب وارتميت على احسابي فان تركتني فلا حول ولا قوه الا بك وان قبلتني فانت اهل لذلك الهي خذ بيدي ونصيتي اليك اخذ الكرام عليك الهي ابرا من حولي وقوتي الى حولك امضي الهي غير ان عافيتك هي اوسع لي الهي سيدي ربي مولاي وتظل تتضرع وان لم تبكي فتباك فحين ذا عسى ان يفتح الله لك الباب فان فتح لك الباب فقد فزت وسعدت اللهم ارزقنا السعاده في الدنيا والاخره التضرع عند السحر الخامسه مجالسه الصالحين اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره لا شك ان مجالسه الصالحين والتعرف على الصالحين وملازمة الصالحين شيء ينفع الله به نفعا عظيما اي والله ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما لان هؤلاء الصالحين يحبهم الله وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم وان كنا في زماننا قد حس الصالحون اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره ولكنه كثير اي والله كثير ولكن ابحث عنهم تجدهم وان لم تجد فعندك في السلف وسيرتهم كفايه تعرف على الكتب التي فيها سراج السلف ابتداء من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيث مع سيرته ثم خلفائه الاربعه ومن بعدهم الذين اتبعوهم باحسان هؤلاء هم الصالحون حقا وكما قال سفيان عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمه تتنزل الرحمه فما بالك بمجالسهم لما قيل لعبد الله بن المبارك اذا خليتنا ولا تجالسنا قال اذهب فاجالس محمدا وصحبه يعني في سيرتهم يقرا في سيرتهم ويتلمس اخبارهم اجلس في مكتبتك او في غيرها تجد امامك صحيح بحث كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد السنه كلام النبي محمد فتقرا عن ابي بكر رضي الله عنه فتزعل بابي بكر قال قال رسول الله فتزعل سعاده برسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل فتدخل سعادتك بذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ثالثا مما يصلح القلوب لعلكم نسيتم الخمسه الماضيه الاولى قراءه القران بالتدبر والثانيه تقليد تقليد الاكل والثالثه قيام الليل واحياؤه والرابعه التضرع عند السحر والخامسه مجالسه الصالحين اما الثالثه طول الصمت عما لا يعني وتلك احس من لبن العصفور الصمت عما لا يعنيك من حسن كلمه تذكر ما لا يعنيك اين هم هؤلاء حسن الاسلام لا تجد نادرا ما تجد بل ان كثره الكلام صارت كافه العامه وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث سنده فيه ضعف لكنه قابل للتحسين ان شاء الله اياكم وكثره الكلام بغير ذكر الله فان كثره الكلام بغير ذكر الله قسوه للقلب وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي الصمت عما لا يحيي اصل صمتك واحفظ لسانك فانك ان شغلت لسانك بالباطل انشغل عن الحق سابعا الحزنة عن اهل الجهل والسفه ومن فرضت اعمالهم. ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرضا اياك واياه. لا تجاربهم، لا تصاحبهم، لا تقاربهم، لا تزن منهم، اياك واياهم، فانهم يقطعونك عن الله. ثم الثامنه ترك الخوض مع الناس فيما لا يعني، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن. لا تطع اكثر من في الارض وانشغل بالله عن الناس واترك الخوض معهم. ثم التاسعه اكل الحلال. اكل الحلال، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزق الحلال وبارك لنا فيه، اللهم وزع ارزاقنا بالحلال وبارك لنا فيه. اكل الحلال وهو رحمها، فانه ينوي القلب ويصلحه، فتزكو بذلك الزواج وتجرى المفاسد وتكثر المصالح. فاكل الحرام والمشتبه يطفئ القلب ويظلمه ويغذيه، وهو لغايه قبول الدعاء. اكل الحلال، اننا نعيش في عصر حث فيه الحلال، اللهم ارجع ارزاقنا بالحلال يا رب. نعم حث فيه الحلال، ولكن من اراد ان ياكل الحلال امكنه ذلك فانه غير متحذر مطلقا، ولكنه صعب، يحتاج الى تحري، وخصوصا بعد كثره السبهات التي تحيط بالاموال والارزاق والاكتاف. لذلك ان درهما واحدا من حرام يقتل القلب ويسلمه. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل اشعث اخضر يطيل السفر ويرفع يديه الى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فانى يستجاب له؟ انا يستجاب له؟ احرص على الحلال يستنيع قلبك. العاشره والاخيره ادمان الذكر. وان كانت نقطه الادمان لا تعجب بعض الناس، ولكن اننا نكون اصطلاحا بمعنى لزوم الذكر، لزوم كانها كلمه في اصطلاحات عصرنا لا تعطي معنى الإثبات، فإنها كلمة واضحة المعنى في أذهان الناس لشيوع استعمالها وكثرة تداركها على الألسنة. فلذلك نستعملها من هذا القبيل، أنك تجد صاحب الإثبات الذي يدرك شيئا من الحرام إذا جاء موعد الجرعة فلم يأخذها الجرعة، فكذلك الذي يدمن الذكر في اذكار يرضي بها الله وردت على السنه في اوقاتها وفي اعدادها، فانه ان فاته الذكر لم يطق صبرا حتى يقوم به. ولذلك كان حبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذا فاته وزره من الليل قضاه بالنهار. هذا هو المعنى المراد، ادمان الذكر، ان يصير الذكر بالنسبه لك مساله حياه، حياه لا تعيش بغيره. والذكر من ايسر العبادات وفي ذات الوقت ان تقيها، فانه ايسر العبادات للانسان واشقها اذا واضع القلب اللسان. اذا استعملت قلبك لواقع لسان فتذكر بالقلب مع اللسان، وقد سبق ان ذكرت لكم كيفيه ذلك، لأن الإنسان فكثر بلسانه وقلبه معصى. تلك الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يظل يذكر بلسانه فترة طويلة حتى يتحرك القلب ويحتاج فينطلق القلب عن لسانه. والدرجة الأعلى أن يبدأ الذكر بالقلب ثم ينطلق اللسان عن قلبه. وهذه التي يوحي بها حديث حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اننا معاشر الانبياء تنام عيوننا وقلوبنا لا تنام، فرغم ان العين نائمه كما وصف في الحديث ايضا لما جاءه الملكان قيل الائم صاحبكم ام يقظان، فقيل في النهاية الحين نائم والقلب يخضان، فالقلب يذكر حتى اذا صبح القلب بالذكر انطلق اللسان. وهذه درجة العليا تبلغها بعد ادمان بعد معاناة، ان يبدأ الذكر بالقلب، يحضر القلب ويستمر القلب ويذكر القلب ويتحرك القلب ويهتز القلب، ثم مع هذا الاهتزاز ينطلق اللسان بالذكر، فيكون الذكر باللسان مع القلب، تكون المتعة الحقيقية واللذة العظيمة. سبحان من قضى على الغافلين كأهلا وقعودا، سبحان من قضى على الغافلين كسلا وقعودا، ورفح المتقين علوا وصعودا، ومنحهم من انعامه فوزا وسعودا، بمقصودهم يذكرون الله قياما وقعودا، وعلى ذنوبهم انعم عليهم فاعطاهم واستخلصهم واصطفاهم وقليل ما هم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. انعم عليهم واعطاهم، لأنك كما قال ابن القيم أن ذكرك محفوظ بين ذكرين من الله، أن الله ذكرك فذكرت فأجابك على الذكر ذكرا ثانيا، فاذكروني أذكركم. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. أنعم عليهم فأعطاهم واستخلصهم واصطفاهم وقليل ما هم. اشتغل الناس بدنياهم واشتغلوا عن الدنيا بذكر محبوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم، قنعوا بأكمل المطعم واللباس، أكمل يعني أقل شيء في الدنيا، قنعوا بأكمل المطعم واللباس، وألقوا نحوسهم في المساجد كالأحلام، يمشون بالسكينة بين الناس، وما دروا بهم في دروبهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم، اكتفوا من الليل بيسير النوم، واشتغلوا بالصلاة والذكر والصوم، وكانت والله امم القوم في صلاح قلوبهم، فاصبح الله قلوبهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم، تناولوا لقمة الترتيل وقالوا هذه من جوع تسيل، تناولوا لقمة الترتيل، القرآن إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، تناولوا لقمة الترتيل وقالوا هذه من جوع تسيل، فهم يقنعون بالقليل في مطعومهم ومشروبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قاموا قياما مستعد، ووردوا بحر الجود العز، وتسلحوا سلاح الحسم والجد، فأعانهم الله في جميع حروبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لبسوا ثياب السفر ورحلوا على أكوار السهر، فلو سمعت رخص السحر ترنم ضروبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تناولوا قوس الدمع يتجرعون، فلو رايتهم وهم في خضوع الليل يتجرعون، والقوم يقلقون ويضرعون في سفر عيوبهم، والقوم يضرعون ويقلقون الى الله في سفر عيوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يستغيثون الى الحق ويشكون، واليتامى في السل يحكون، يحرقون اليتامى يقتلون اليتامى في الذل، واليتامى في الذل يحكون، وجملة الامر انهم يبكون على قبيح مكتوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا يحتذرون من زمن القدم ويتمنون بعد الوجود العدم، وقد بعثوا رسالة الندم مع السموع التي هي منسوبهم، يذكرون الله قياما مقعودا على جنوبهم، قلبتهم الاسجان وغيرتهم الاحزان، ينزعجون لما قد سلف وكان من سالك ذنوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اما الليل فتغارى واما النهار فغزارى، كانهم بالمحبه سكارى في شروقهم وغروبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لو اصغيت في السجى واجتمعت واحضرت قلبك عندهم وجمعت، وهيئات هيئات، ليتك اطلعت على بعض كروبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كانت ركدة ثم بقيت النياح، قابلوا مرة ثم قاموا ينوحون على انفسهم، كانت ركدة ثم بقيت النياح، فانتقلوا من حضرة الحضر الى الاباحة، واستبدلوا بتعب النفوس الراحة، واستبدلوا بتعب النفوس الراحة، فلم يبق اثر لجذوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. نعم ذلك الذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين يا رب، فانك تنتقل اليك العدوى ويزمن اللسان، واذا اثمن اللسان بلغت اعلى الجنان. احبتي في الله، كنا قد وقفنا مع منازل العبودية في اياك نعبد، وعرفنا ان العبد لا يكون متحققا باياك نعبد الا باصلين عظيمين، احدهما متابعة الرسول. ما بالكم لا تصلون على النبي، ابو خلاء القوم، اللهم صل على حبيب محمد. احدها متابعة الرسول، والثاني الاخلاص للمعبود. وانقسم الناس الى اربعة اقسام، قسم بعبادة باخلاص دون متابعة، وقسم بمتابعة دون اخلاص، وقسم باخلاص ومتابعة، والفتوى الرابع لا اخلاص ولا متابعة. اللهم اجعلنا من اهل الاخلاص والمتابعة. ثم انتقلنا نقلة في ايما افضل العبادات وانفعها واجلها واحبها الى الله، وذكرنا ان الناس في هذا ايضا اربعة اصناف. الصنف الاول قالوا ان انفع العبادات واحبها الى الله اشقها عن النفوس. والقسم الثاني قالوا ان افضل العبادات الزهد في الدنيا فانها لا تجتمع مع الاخره. والقسم الثالث راوا ان انفع العبادات واحبها الى الله العباده التي فيها النفع المتعدي، لان النفع المتعدي افضل من النفع القاصر. والراي السديد هو الراي الرابع، الذين قالوا ان افضل العباده الحمل على مرضاه الرب في كل وقت بوظيفة الوقت، بما هو مقتضى الوقت ووظيفته. وعقدنا مع هذه القضية نفسين متداريين، لنذكر ما هو واجب الوقت وهو يختلف من شخص الى شخص. فقد يكون واجب الوقت عند بعض الناس كتابة العلم وتدوينه، وهذا في حق العلماء اذا قاموا من الليل، فان الامام الشافعي قال اني افضل طلب العلم على صلاة النافلة، وهذا في حقه وحق امثاله واجب الوقت، لان علومه تنفع العباد، وقيام ركعتين امر يفيده وحده ونفعه هو مخصوص بانه يقوم بفرض الكفاية. اما الاخرون من الخامين الذين ليس لهم في طلب العلم ولا تدوير ولا نشر ولا تعليم، فان الاولى به ان يرفع يديه ليتضرع الى الله في فكاك رقبته من النار. وهكذا الامر يختلف من شخص الى شخص في مسألة واجب الوقت. الليلة ننطلق الى قضية ثالثة في العبادة نحققها، الا وهي حكمة العبادة والمقصود منها. لماذا امرنا الله ان نعبده؟ او الحكمة لان الله عز وجل خلقنا لنعبده. اليس الله بغني عنا وعن عبادتنا؟ بلى الله عز وجل غني. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا في ملك الله شيئا. وعلى الحق لو انهم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فما الحكمة؟ الحكمة والمقصود الناس في ذلك اربعة اصناف. الصف الاول الجبرية الذين يرسلون الامر الى محض المسيح صدق الاراده. فهؤلاء عندهم العبادة القيام بها ليس الا لمجرد الامر، من غير ان تكون سببا لسعادة في معاد ولا معاد ولا سببا للنجاة، وانما القيام بها لمجرد الامر ورحمة المسيح. هؤلاء الشافعيين الذين يقولون ان الله عز وجل جابر عباده عن الاعمال فليس لهم فيها اختيار، فهم يؤدون العبادة لمجرد انهم امروا بذلك. وإنني أذكر هذه الأصناف لا لوجودهم بين أظهرنا اليوم ولا لنرد عليهم لكونهم موجودون إصرار، وإنما نذكر هذه الأنواع لأنه قد يخطر بالنار شيء من هذا.
أنا نسيت وما ذكرني أحد.
هو قال كده خلاص فصلي او زي ما تصلي. فهذه الفعلة تجعلك تخرج من العبادة فعلا ولا مشرك ولا نفس. الكثير يقولون على هذا انهم بيقولوا ان العبادة دي ما تنفعوش المعاد ايضا بمعنى فهم اوامر الله وشرع الله. هؤلاء لا يكون لذة العبادة ولا حلاوتها ولا يتنعمون بها وليست الصلاة قرة اعينهم وليست الاوامر سرور قلوبهم وغذاء روحهم وحياتهم ولهذا يسمونها زكاليه اي كلفوا بها. ولو سمع مدعٍ لمحبة ملك من الملوك او غيره ما يأمره به تكليفا وقال اني انما افعله بكلفة لم يعده احد محبا له. انت بتعبد ربنا عشان بتحبه لان قلنا العبادة غاية الحب مع غاية الذل. ولهذا انكر هؤلاء محبة العبد لربه قالوا تحب ربنا لله ايه في قلة ادب تحب ربنا وما قالوا ايه موضوع حب قالوا انما يحب ثوابه تحب ثواب ربنا وما يخلقه له من النعيم تحب الجنة الذي يتمتع به لا انه يحب ذاته ذات الله فجعل المحبة لمخلوقه دونه. قالوا لك تحب الجنة يا حبيب ربنا شوف جهلهم. وهؤلاء أساءوا إنما حقيقة العبودية كمال المحبة فأنكروا حقيقة العبودية ولبها وحقيقة الإلهية كونه مألوها محبوبا بغاية الحب المقروء بغاية الذل والخضوع والإذلال والتعظيم فأنكروا كونه محبوبا وذلك إنكار لإلهيته. وشيخ هؤلاء والجعب بن درهم جعب بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله الخزري في يوم اضحى وقال ان الجعد قال زعم ان الجعد زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. الجعد كان بيقول خالد بن عبد الله الخزري كده خوف بشيد الارض قال ان الجعد زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا قوم فضحوا تكبر الله ضحاياكم فاني مضحك من جعد بن درهم ثم نزل من على المنبر فذبحه في اصل الذبح. نسال الله ان يرزقنا كهذا. نعم ان هذا الجزاء الناجح يجعل اهل البدع يسكتون لا كما يشار اليوم الى حريه الكفر والعياذ بالله ويزعمون حريه البدع او غير ذلك. انما القضيه ان دين الله ليس على المتاع لكل احد يتكلم فيه ويدعو مازال بل هو على التوفيق. قال الله قال رسول الله بفهم السلف رضوان الله عليهم اجمعين. فالمقصود ان هذا الزعم لما انكر الخذلة لابراهيم لم يتخذ ابراهيم خليلا انما كان انكاره لكونه تعالى محبوبا محبا لم ينكر حاجة ابراهيم اليه التي هي الخلة عند الجهمية. الخلة بيقولوها عند الجهمية بيقولوا ايه ان المقصود خليل يعني حبيب بيحب ربنا وصار خليلا له انما يقصدون الخلة يعني الحالة النقص. فقالوا ان ابراهيم احساس لربنا بعد كده اسمه خليل وكذلك النبي محمد. وهذه الخلة يعني الحاجة يشترك فيها جميع الخلائق فكلهم اخلاء لله من هذا الوجه. لان لماذا؟ هل هناك احد يستغني عن الله؟ تصدق ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول وان زالتا ان تقوم من احد من بعده انه كان حليما غفورا. هذه السماوات لو تركها الله تقع على الارض. قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن الذي يحفظكم ويحميكم فانت لا تكون وحدك انت محتاج الى الله. فليست الخلة المقصود بها الحاجة وانما المقصود بها المحبة. هذا الصنف الاول وكان بودي ان نصل الليلة الى الصنف الرابع الذي هو اهل السنة والجماعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب وارزقنا علومهم يا رب وارزقنا سلوك سبيلهم يا رب. هؤلاء حين يتكلمون على العبودية متعة وايما متعة جمال وجمال وجلال وايما جلال وجمال لاننا فهم كان اهل السنه والجماعه. اللهم اجعلنا منهم فهموا الحكمه ومقتضى الامر في العبودية فكانت قرة الاعين في هذه ومتعة القلوب والاذهان في هذه في ان يعبدوا الله. ولكن نجتمع على هذه النقطة الليلة وننطلق الى الزواج. نسأل الله عز وجل ان يزوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على امر دينهم ودنياهم. الزواج اخوتاه عبادة لله جل جلاله ولم لا؟ والله عز وجل قد ذكر على وجه الامتنان آية الزواج فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بل وتمسح في ذكر الأنبياء والرسل أنهم تزوجوا فقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولكن الزواج إذا خرج عن شرع الله صار شيئا آخر غير ما يريده الله. الزواج حين شرعه الله إنما شرعه لحفظ هذا النسل البشري الذي يحبه الله. فامتن بقوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف الأرض يعني يخلق بعضكم بعضا من الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فلا بد للعبد اذا اراد ان يتزوج ان ينظر الى مساهد العبوديه للزواج لا ان ينظر الى مساهد البهيميه في الزواج. وانتبه معي اخي في الله وحبيبي في الله اخي الشاب ان الشباب اليوم منذ ان يبلغ سعه يدخل اعدادي او ثانوي يبدا يفكر في الزواج فيرسم في حاضره مساله الزواج ان الزواج ما هو الا سرير وجماع. لا ليست القضية كذلك. انما المؤمن الموحد اللهم اجعلنا موحدين يا رب. المؤمن الموحد حين يتزوج يتزوج في امر الله بذلك. الاخلاص انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولذلك نظرة المسلم الى الزواج مختلف تماما عن نظرة الناس الى الزواج. حين يتزوج المسلم تتزوج المسلمة ينظر المسلم الى الزواج ان الله امر به فانكحوا ما طاب لكم من النساء بالحق وانكحوا الايام منكم الايام غير المتزوجين وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فيراعي هذا الامر وانه يقوم على مقتضى الامر فيفقد محبة الله لتنفيذ الامر. يقول يا رب انا اتزوج لامرك ولو لم تامرني ما فعلت. ما فعلت. ولذلك كان السلف يعظمون امر الزواج. الامام احمد يقول من دعاك الى غير التزوج فقد دعاك الى غير الاسلام. فقد دعاك الى غير الاسلام. فسمعه رجل من اصحابه فقال له بس لم يتزوج. قال اوه وقعنا في بنيات الطريق. اقول لك قال رسول الله وتقول قال بس لو تزوج بس لتم امره. واين يبلغ المتعبد العدد من الرجل المتزوج ان بكاء الطفل تقول لك يا محمد ان بكاء الطفل بين يدي ابيه يشكو جوعا او يبلغ طعاما لا يعدل عند الله كذا وكذا. نعم هذا هو الزواج في عرف المسلمين. لذلك يكون الاختيار عندهم فهو وضع مختلف لكونه يتزوج بالله فهو يختار على مقتضى تزكية الله. ما ألفي ان اكرمكم عند الله اجملكم ولكن اكرمكم عند الله اغناكم ولكن اكرمكم عند الله احسبكم. وانما قال ان اكرمكم يعني افضلكم عند الله اتقاكم فبهذا الميزان يتعامل. فانظر بذات الدين كلمة كذا اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه هذا ديننا. ما بيروحش يدور على الجمال ولا على الدلع ولا على الشهادات ولا على المناظر ولا على الشهوات وانما يبحث عن الدين. يبحث عن الدين عن ذات الدين بالانسان الذي يريد ان يرتبط بها لانه في
لذلك الشرحنا اللي قال الكلام ده والقصة مشهورة أعدتها مرارا وتكرارا لما أرسل أخته لتخطب له ابنة عمي فذهبت فخطبتها فلما رجعت قال أكانت أختها تسمعك؟ قالت نعم. قال ارجعي فاخطبي لي تلك الأخت ودعي دولة. وكانت أختها عوراء فترك السليمة وتزوج العوراء فيه. قال لئلا ينكسر قلبها انه لا يريد ان يكسر قلب الحوراء ان تترك ويتزوج الجميل. وكم من شباب واخوة يكسرون قلوب الفتيات في هذه الايام. يذهب ويرجع ايه؟ يقول لك معلش اصلها حمراء. يا سلام يا معلش اصلها مش عارف ايه خليه. انتوا ادرك لماذا تردون النساء؟ ناس انه يردها لهذا. يا اخي تزوجها حيث بحث وفي الثانية في الاقي وفي الثالثة بدور يمكن ربنا يرزقك ويمكن الاكرام يجي في الرابعة وما يجيك يذب النافور. يا رب يوسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. لكن انت بس انت هذه الملتزمة المنقبة سنين تجلس تضرب الدنيا وكل دنيا يجي يقول لا 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 اصلا عايز ابيض عايز شعراري يبقى طويل اصل لازم تنسحينها شويه لازم مش عارف ايه ويضع هذه المواصفات بالاخر تضطر انها توافق على المسلسل وتفتح وترجع تتصلح ونسكو من زياده عدد المطلقات. اللهم احفظ نساء المسلمين يا رب فخير لها ان تبقى بلا زواج من ان تتزوج غير الملتزم فإياك أخته أن تفعلي. المقصود يا شباب أن المؤمن إذا اعتقد أن الزواج عبادة اختار على هذا المقتضى وتحرك على هذا المقتضى مشاهد العبودية في الزواج. هو ليس بمشاهد العبودية أن تبقى قول الله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم لعلكم إيه؟ تذكروا. يعني إيه لعلكم تذكروا؟ لعلكم تذكرون. كثيرا من نغير هذه الآية ونفهم الموضوع الزواج بكل شيء خلقنا زوجين عشان في المعادلة وعشان بقاء الناس وعشان 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 لعلكم تذكرون أن حاجتك إلى زوجة حاجة فطرية في أصل الخلقة لأن كل إنسان رجل لا بد وان يحتاج الى امرأة. اما الذين يزعمون انهم لا يحتاجون فهؤلاء غير رجال غير رجال. الرجل بفطرته مسدود الى المرأة خلق لها وخلق لها. قال سبحانه وتعالى والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ايه ليسكن اليها ثم جعل منها زوجها ليه ليسكن اليها فسبحان المتفرد بالوحدانية والعز والقهر لا صاحبة له ولا ولد. ده اول مسألة تشهد بمسائل العبودية في الزواج انك الحق الفقير المحتاج المقهور السليم تحتاج الى زوجة تحتاج الى امرأة لتسكن اليها وكذلك المرأة تحتاج الى الزوج لتسكن اليه وتسكن تحته فتكون في جنته. فالله تفرد بالوحدانية والعلم فتقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فحين تهم بالزواج تبقى لم يكن له كفوا احد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا تفرح انك الفقير المحتاج فتقول سبحان من تفرد بالعز وقال به. المشهد الثاني من مسائل العبودية في الزواج ان تشهد مشهد الاسماء والصفات مشهد المهيمن واظنني سبق ان اشرت اليه، ولكن لخصوص الوضع الليله نعيده. ان اخانا عمرو الكسران هداه الله واصلحه والمسلمين والمسلمات عاد رجحا من الدهر وبلغ من العمر عديا قبل ان يتزوج، عاد بعيدا عن هذه الدوله او قريبا، خلق من اب وام عاد في اجنبهما واحطافهما وبين اخوه واخوات يستريح اليهم ويستريحون اليه، يبثهم سرا ويعلمهم خبرا، واتفقوا على العادات والتقاليد والنساء امامه تدرى. كم احب،
انا ما اعرفش اللي حصل لكن بقول يعني
كم احب وكم فكر وكم اختار وكم رأى وكم بحث وكم عرض عليه وكم قبل وكم رفض، تحمله الدنيا وتحطه وتذهب به وتسير وهو يتخبط في كل هذا حتى وجد نفسه وجها لوجه امام هذه الزوجه التي لا مقر له بها. فكانهما من يوم ان خلقا سرا في ظهر ابيهم ادم كتب الله لهذا الرجل تلك المرأة، ومهما افترق وابتعد وذهب وعاد فإنهما في النهاية لا بد أن يلتقيا لأن الله كتب ذلك. فتشعر اسم الله المهيمن الذي يقود الأقدار ويسير الأرزاق، فإنه وضع في طريقه من يقوده بطريق هذه المرأة، ووضع في طريقها من يقودها إلى طريقه حتى التقيا. قال ربنا عز وجل: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. وهذه ان كانت الاوامر الشرعية بالامر فانها في الاوامر الكونية القدرية بالفعل بالسنن الكونية المحيطة. المقصود ان هذا المشهد مشهد التوحيد ومشهد الاسماء والصفات ينقلنا الى ان يشهد مشهد الاتباع، فانه توحيد ثم اتباع، يشهد مشهد الاتباع. رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله ان يرسله الينا بشرا، قال الله: قل انما انا بشر مثلكم. ولما قالوا لولا انزل عليه ملك، لولا انزل عليه ايه او جاء معه ملك، يريدون إرسال ملك، فأجاب الله على هذه الشبهة حين يطلبون ملكا، فقال: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فكون الذين يعيشون على الأرض بشر أرسل الله إليهم بشر ليقتدى به، وصدق عليه صلى الله عليه وسلم، فتزوج وطلق وآلى من نساء وأنجب، تزوج البنت وتزوج السيد وولد له البنين وولد البنات ومات منه البنين ومات منهم البنات في حياته، وعاد معه الزوجات الصغيرة والكبيرة، البنت البكر والسيد المطلقة والأرملة على جميع الانواع، ليعلمنا كيف نتزوج وكيف نعيش مع الزوجات صلى الله عليه واله وسلم، لتكتمل العبوديه. انك اذا واجهت اي قضيه من القضايا في زواجك رب او فات فانك تجد اصلها في سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واداب النبي في الزواج عجيبه يا محمد. نقول ان الخطاب الاول ان عمرا وغيره ممن يريد ان يتزوج يلزمه ان ينوي انه يتزوج لمن؟ لله. ثم اتباع ليقبل العمل، ان يتزوج على سنه رسول الله اولا في الاختيار، فاظهر بذات دينه، واظن الحمد لله بحث عن ذات الدين وظفر اظنه نحسبه كذلك. فنصيحتنا لكل الشباب ان تظفر بذات الدين المنتقبه المسلله المقيمه الخدم المقيمه في بيتها التي لا تتعامل مع الرجال التي لا تعجب بالرجال وتتغوى في اسمائهم بلا حرج ولا كلفه التي تقوم على خدمه زوجها وخدمه بيتها حسن التبحر هذا افضل المراه. فأولا في الاختيار، ثانيا في إقامة العرس. تجد الناس يوم ربنا أكرموا الزوجة. أسأل الله يكرمكم بالزوجات الصالحات. آمين. يوم ربنا يكرمكم بالزوجة ومن آياته أن خلق لكم. المثال ضربته كذا مرة ولكن معلش اسمعوا ثاني لله. إن لو واحد غير واحد وقال له اتي بنتك تخدمني تغسل هدومي وتفتح الشقه وتطبخ ويعني اجامعها فتحتي وتلفي اطفالي في رزقي واتيك كل شهر 20,000 جنيه يعمل فين؟ يخير صح؟ اما اذا جاءه فقال زوجني ابنتك على كتاب الله وسنه رسوله يعملوا ايه؟ يقيم الافراح والليالي البلاح رغم ان هي هي ولا لا؟ عشان كده الرسول قال استحللتم فروجهن بايه؟ بكلمه الله. فهي هي هياخدها برضه تغسل وتطبخ وتمسح وتكنس وتجيبها ولا لكن على كتاب الله نعمه ولا لا؟ منه من الرب من اياته ان خلق لكم فيما ربنا يديله زوجة يقول خذي به لك خذ ايه؟ لك يوم صاحبنا ياخذها ويروح على طول فين؟ يقول له وظفها لي يوظفها له ويسوقها له الراجل ويحط ايديك شعرها على وجهها يا انت راجل ثم يخرجها في ابهى دينه اللي ربنا قال له خذي لك يقول للناس كلهم اتفضلوا في لكم هي لك يبقى راجل يا راجل خليك راجل يا راجل يطلقها نعمة في الأعين وبعدين بالشفاية فيصورها ويكبر الصورة والمصورات يعلقها في الوقت في المدرينة في الاستوديو عشان تفضل تضيع أبد الدهر. اللهم اهد المسلمين يا رب. سيدي ربنا الذهاب انت بخصوصك لك خلق لكم ثم انت تعمل كده وهذا لم يتزود على الشرك فقد الاجتماع مردة عبادته. اما الاجتماع ان يعمل زي ما عمل الواد عمرو الاخ عمرو ربنا يكرمه يجي المسجد يسمع موعظه ويذكر بالله لحصوله الملائكه ولا الزفه بتاع الشياطين المبتدعة اللي بقوا يقولوا خلاص بلاش زفة جاهلية خليها زفة إسلامية والدين الإسلامي الإسلام بقى دين الإسلام عاصي يا شباب مش دين مش عشان نرضي إخوان الناس ونتعدي الناس نوجد لهم بدائل بعد ما كان بيسمع عبد الحليم وهاني ساجد أعمل له فرقة الندى وأسمعه برضه أغاني يبقى في بدين إسلامي عشان كان بيعمل زفة أعمل له زفة عشان كان بيلعب كورة أعمل له أسطورة عشان بيخرج رحلات أعمل له رحلات إنت الإسلام بقى دين بالعكس أنا لما واحد يلتزم أنقله إلى الأرض يبني دين له كتاب وسنة تأتي على هذا وتعيش تلعب بها في ذلك إنه لقول حق ولا عود بالهدف فلذلك مع ذلك لا وانما نتزوج كما تزوج النبي محمد الاجتماع بقى ننظر كيف تزوج قال لهم يا عائشه هلا ارسلت جاريه او جاريتين يغنيان لان الانصار يعجبهم الله يبقى جاريه ولا جاريتين بنتين عندهم 9-10 سنين 3-4-10 بنات يروحوا يقعدوا عند العروسه ومعاهم الصبه ولا الروح ويحط خنجرة شوية ويقول شوية لكن الراجل وادي الراجل قاعد في وسط الرجالة ماله ملكة ماله ملكة ده رجل كل ما يفتح ازاي يا سلام يا اخي ما يفتحش غير من تطل وغنيله دي هياكل دي معياه الفرحة
ان يفرح بنعمة الله عليك.
نعم. ان يعيش هذه النعمة.
فيذكر الله بها. فهنا الاتباع ان يعيش هذه في مجلس طيب تحفه الملائكة. وتنزل عليه السكينة وترتاح الرحمة ويذكره الله.
عيد تاني في فرحة زي كده. سبحان الله.
فلذلك يتزوج عبودية في الزواج في كيفية الزواج. ثالثا في الاتباع مسألة الاتباع ان يعيش في الزواج في مشهد الاتباع الاحسان الى المرأة من وصيف يعمر الاحسان الى المرأة.
ان النساء
يا رب اصبر يا رب
خلقنا من ضلع واعرض ضلع احلاه لئن ذهبت تغيبه كسرت وان تركته لم يزل احوج فاستمتع بها على عوج. لو ان المراه احتج عقلها فصارت جامده كالرجل لم يستمتع بها.
لذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل من النساء. الرجل من النساء او استغفر الله. لا انا بس بستغفر الله مش مذكر نص الحديث في لعنه ولا ان الله يرخص الرجل من النساء. ما ينبغيه اننا احب ان المراه تبقى رجل. وانما فسد في البيوت بسبب تبادل المراجل. ان الرجل يصبح امراه والمراه تصبح هي المصيبه. المراه اللي هي مخها المفكر المدبر هي الامر الناهي هي الموجه هي صاحبه الراي والمشوره والحده والرجوله.
الله انا مراتي راجل
يا خائن بتفتخر بيه. لا وانما المشوره تظل المراه امراه.
الرجال قوامون على النساء بما
فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم.
فضلك علي ان سعاده الرجل
لعبد سعاده امراتين ارتباطه حاكم فان تتحدى الحاكم وبما انفقوا. لو خرجتها في الزمن وجاب الفلوس وازداد الفلوس او طلب عليك تبقى هي الراجل.
فلذلك انتبه الى السنه في هذا الموقف ان تحتمل اذى المراه. وبابي وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله سيد ولد ادم صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم يوم وقع امامه موقف. هذا الموقف غالبا لا يفارق خيالي في التعامل مع النساء يعني. فلما ارسلت الفرار وفيه الطعام صفيه او زينب لا اذكر الى صفيه الى بيت عائشه حين تاخرت وكان في بيت في بيت رسول الله الضيوف. فقامت عائشة وضربت الفراش من يد الغلام فكسرته وتبعث رفعها.
موقف احلم رجل في هذا الموضع اني بلاقيه بلامه في الفخذ.
لكنه صلى الله عليه وسلم
وامام ضيوفه يقول
غارت امركم.
ما في ايه اللي انت هتبتدي ده؟ في شوية بتبتدي ولا ايه؟ انت كده اهنتيني قدام رجالة؟ ما بقاليش شخصية ولا ايه؟ لا وانما بيقول سعد الله غارت ايه؟ امكم بقالت البنت او غيرها من الكلمات؟ لا امكم بالتوفيق.
ما تصلي عليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليعلمك في أحرج الأوقات وأحرج الظروف وأحرج المواقف
أن تمسك أعصابك فتكون أنت الرجل أنت الأقوى.
لأن ده مظهر من مظاهر القوة مش مظهر من مظاهر الضعف. مش معنى إنه عمل كده
أنا عملت كده ده إيه بعد كده تركبني
ده بعد كده تأذيني تسلمي مع رأس الضرب بعد كده تاخد الكلام وأنت تبص فيه.
لا ان الدين يتعامل اذ الفعل بالذي في احلى.
فلذلك غارت امكم
ثم ياخذ فرام سليم ويقول فرام بفرام
بمنتهى البساطه والسهوله حلت القضيه. لما بدات تجي نفس الشمس في علامات الساعه نسال الله ان يرزقنا قبل الموت توبه. كنا بنتكلم في موقف الرسول حين بدأ به الوجع في علامات الساعه موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به الوجع فرجع الى البيت ويقول واحاديث تقول ورأسا قال بل انا ورأسا ثم قال ما ضرك لو يومك قبلي فغسلت فقمت عليه فغسلتك وكفنتك وصليت عليه ثم دفنتك. قالت اذا والله لكأني بك قد احرست ببعض نسائك في ليلتي ثم ابتسم وتبسمت ونمنا على ذلك. الله اكبر. قلت هي لي النفسيات النظيفه هكذا يقول البشر. ايه رايك لو انت تموت او امتي متي اغسلك واغسلك هل تغسل واحده من زوجاتك تحرس بها في نفس الليله وتبسم وتبسم اظن ان لو وجهها لمراتك في الغرقان مصيبه. ايه رايك لو تموت موتي بس وانا اغسلك واكفنك واغسلك في مواجد عايزه هذا العباد من يوم ما كنت عايز تقتلني عايز تجيب ايه هتريك قاهرني جاي لي صار انا يوم ما بنت كنت شفت الجمعة احكي حياه يا ابني مش كده وتبان لينا من اسوء ايام حياتك لكن الرسول عايز اقول لك بس انا كويس وتبسمت ونمنا على ذلك هكذا يقول في العصر بالاحسان بالدين بالاكرام بالاحتمال. فلذلك ينبغي ان يحتمل هذا الزوجة وهذه نيات الزواج احتمال هذا الزوجة واحتساب الاجر عند الله احتساب لذلك من اجمل الاحاديث وامتعها واهمها وافضلها التي تقوم عليها الحياه الزوجيه. يقول صلى الله عليه وسلم لا يخرج مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها. على هذا تقوم البيوت انت دخلت بها. وانصحك يا عمرو وشباب المسلمين اوعى تفكر انك بتتجوز خديجه بنت خويلد ولا عائشه بنت الصديق ولا زينب بنت نوح ولا اسماء بنت ابي بكر. لا تنتظر احساس خديجه ولا حسن تبحر عائشه ولا خدمه اسماء لزوجها ولا عمل زينب في يدها. انك تتزوج من القرن العشرين فيها عيوب كما فيك عيوب فان كرهت منها خلقا فاحتمل احتمل. هي امراه راضيه في حصير ازاي رجالها هي. عشان كده بعض الشباب يدخل ويظن انه تزوج امراه كامله بتقوم الليل وتقومه وتصوم النهار وتفطره ثم في البيت في منتهى الجمال والنظافه والاكل في منتهى اللذه والمتعه ثم تكون في ابهى زينه في جميع الاوقات. هي في بشر يا اخي. لذلك ينبغي الا تنتظر هذا حتى لا تفطر وانما اعلم انك تتزوج امراه بنت القرن العشرين ناقصات عقل ودين ان كرهت منها خلقا ليه هنركز شويه خليك انت طويله جدا وتقصد منه انها تكرم والديك. ان كرهت خلق ثالثه افضل ايه الخلق الاخر. ان كرهت منها انها حنزيه شويه معلش ترضى ان طبيخها حلو ان كرهت ما بتعرفش تطبخ انا مش عارف بقى لكن المهم يعني دور على الاخلاق التي تحبها فيها والاخلاق التي تبغضها تغاضى عنها. وان خلق الاخطاء وعدم الاستخطاء الواجب ان يكون خلق العطف في التعامل مع كل البشر. الاخطاء وعدم الاستخفاء الاخطاء عن الاخطاء والخطايا وعدم استخفاء العيوب بل تلمس الحسنات. انظر الى الجوانب الطيبه فيها واننا اذا تلمحنا الجوانب الطيبه في المراه فسنجد ولا نحزن ولكن عيب الرضا عن كل عين جميله وعين السخط تبدي مساويها. لما تكون انت ظلوم جبار ما تشوفش الى الحاجات الوحشة لكن انت حين ذاك اذا كنت طيب القلب هادئ النفس ترجو رضا الله فانك حين ذاك
الضر لليسير. واذكرك بقول بعض السلف: رحم الله رجلا تبلغ بامرأة وان كانت نصفا وفي وجهها تماما ان كان موقنا بإله الجنة، انما هي ايام تمضي ثم في الجنة يعيدها الله تلك الزوجة. يقول في وصفها: انا انشأناهن ان شاءت فجعلناهن ابكارا عربا اجرارا لاصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين يا رب. ان فضل هذه انها في الجنة سيحاد انشاؤها مرة اخرى، ان شاءت فتكون مرة اخرى فكرة حينها عربا. عربا يعني العرب المرأة المتحببة الى زوجها عربا اسرارا في سن واحدة. فالمقصود ان من مقتضى السنة ان تختار على السنة اتباع، وان تتزوج على السنة في العمل الوليمة والفرح والزواج، وان تتعايش مع زوجتك على السنة. توحيد اتباع تزكية، اما تزكية بالزواج فيحدثك عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول: يا محتر النساء، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا محتر السباء نقول يا محتر أعوذ بالله من النساء يحذيني من حديث الإخوة يقول: سبحان الله، النساء تعرف كل حاجة. أصعب سورتين في حفظ القرآن النساء الكبرى والنساء الصغرى، سورة النساء وسورة الصلاة. المقصود الله نهى النساء المسلمين التزكية في الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الفاءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هذه هي التزكية. من نيات الزواج أن يتزوج الرجل ليستعين بالزواج بعد الله على غض بصره وتحسين فرجه. وكما ذكرت غير مره ان الشاب الذي يطلق نظره وشهوته دون ضابط او رابط قبل الزواج ويعتمد على ان يقول: لما تزوج هغض بصري كذب ورب الكعبه، فبعد الزواج لن يغض بصره بل سيزداد اطلاقا للبصر، فان الزواج سيفتح عينيه على شهوات لم يكن يعرفها من قبل. وانما الزواج اغض، وانما الزواج اغض للبصر، يعني ان يكون غاضا لبصره، فلما يتزوج يزداد غضا واحسن فيزداد تحصينا. فانتبه لهذه، ان الزواج يزيد غضا. فمن نيات الزواج ان ينوي ان يزداد غضا للبصر وتحسين الفرج. اثنين، ان يعين امرأة مسلمة على غض بصرها وتحسين فرجها، ومن اعمل على هدى كان له من الاجر مثل هجور من سبعة. ثلاثة، من باب التصحيح، انه في الزواج يفرغ قلبه من مشاغل الدنيا، كان يروح هاي حاجة غسلت القميص عشان رايح السبت بنادي، جويت الإمامة والقطعية عشان أنا خارج السبت بنادي نخطب. لا، ساعة ما يتزوج خلاص في واحدة قاعدة خدومة وتتعبد هي بهذا أيضا، تتقرب إلى الله بخدمته لله. فلذلك تفريغ هم، تفريغ القلب من هم الخير والانشغال، بل يفرغ قلبه للعبادة يستعين بها على عبادة الله. هذه من أنواع التزكية أيضا. وإن كنا نلاحظ شيئا آخر، إن الوجه ذلك يا رب تثبت المسلمين الملتزمين على الالتزام الحقيقي. اللهم تثبت شباب المسلمين. خمس دقائق بعنوان الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة، ابن معروف. ولكن الولد في ذلك يبقى حريص على مجالس العلم، حريص على حفظ القرآن، حريص على العمل في الدعوة، حريص على قيام الليل، حريص على استيقاظ الفجر، حريص على كثير من الطاعات، يوم يتزوج الله كل سنة وانت طيب. شوفي، عشان كده آخر حديثي عريضة طويلة من أربع صفحات: من أراد أن يختم فليتزوج. كتبها على الأب كاتبة كمان. أنهم لا يتزوج خلاص، يجي نادي الفجر، يقول لك أنت هتسيبني لوحدي أنا بخاف. خلاص اهل جنبيها يا صاحبي، صح فقد عبدتها.
نعم اطعتها في معصية الله. ثم ينتجل بها اخرى
عايزة تروح عشان تزور المهر.
وبعده بنت خالتها بتتجوز عايزة تروح فرح. وبعده اختها مش عارف عيان عايزة تزورها. وبعده وفين الدرور؟
معلش طب انا كنت بوظف للمدام.
ويوم ما يجي يحسن لا فتوى فيه.
خدي خالص.
محتاج تاكل. في 5 جنيه للتاكل.
خلاص
يبقى لنا ولا لنا. ويقعدوا في البيت. ثم 3 شهور والاخت تحمل. وعايزة تروح لدكتورة متابعة. وبعدين الدكتورة تقول لها نامي على ظهري 17 شهر.
وفضلت تيجي يبقى خدامة.
يشتغل بقى هو.
موضوع عجيب.
ليس مقصود حسن التبحر بالزوج وانما بالزوج.
وان تشترط من اول يوم ان تكون عونا لك على طاعة الله.
فاصبر واصطبر واستعن بها على طاعة الله يعينك الله. نسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
فانتبه الى هذه القضية انك حين تتزوج ينبغي ان تزيدك طاعة وان تزيدك ايمانا وان تزيدك تقوى وان تكون عونا لك على طاعة الله. فان الله حد الزواج نعمة فقال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعم انني انصح في النهاية في مسألة الزواج بعد ان عرفتها في دعوتنا كيف يكون زواجك توحيدا وكيف يكون زواجك اتباعا وكيف يكون زواجك تزكية لتتزوج وانت فرد في هذه الدعوة تدعو الى الله وتنتظر لدين الله عز وجل ولا تغفل ولا تفتر ولا تترك ولا تكسل ولا تفتن. حينها تكون النصيحة الاخيرة ان تكون انت عونا لها على طاعة الله وهي عون لك على طاعة الله فلا تعطلنك عن الجنة لحظة وانما يكون كل يوم لكما قربة الى الله. من اول ليلة ضع بينك ومنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقلنا هذا هو الحكم. اننا بنينا بيتا ليكون منارة للدعوة وليكون هذا البيت موكلا للدين ونصرة للمسلمين نخرج منه قادة وسادة وعلماء وجهلاء. ينبغي ان تكون هذه النية. اسأل الله ان يبارك للعريس وان يبارك عليه وان يجعل بينه وان يجمع بينهما في خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.